بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا المجلس نتكلم على ما يشرع للمسلم في نهاية شهر رمضان. نسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن قبل الله صيامهم وقيامهم وممن أعتق رقابهم من النار. فمما يشرع عند انتهاء هذا الشهر زكاة الفطر، وقد مر في المجلس أو في مجلس سابق الكلام على زكاة الفطر وعن وقتها وقدرها وعن جملة من أحكامها. ومما يشرع في نهاية الشهر التكبير، لقول الله جل وعلا: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فيسن التكبير من غروب شمس ليلة العيد إلى صلاة العيد، يعني من مغيب الشمس، مغيب شمس ليلة العيد، يعني ينتهي آخر يوم من رمضان، ثم إذا دخل المغرب، هذا ليلة واحد من الشهر التي هي ليلة العيد. فمن هنا يبدأ التكبير إلى وقت الصلاة، يعني إلى أن يصلوا، إلى أن يأتي الإمام لصلاة العيد، إلى أن يشرع بالصلاة. وورد بعض الصفات، فمنها ما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. يعني التكبير مرتين: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وهذا سنده صحيح لابن مسعود كما عند ابن أبي شيبة في مصنفه. وصح عن ابن عباس عند البيهقي أنه كان يكبر ثلاثا، فيقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ولو كبر المسلم بأي صيغة من صيغ التكبير فهي مجزئة إن شاء الله، المهم أنه يحصل لفظ التكبير. والسنة أن يجهر الرجال بالتكبير، فيجهرون به في بيوتهم، في مجالسهم، في الأسواق، في المساجد، في مصلى العيد. طبعا هذه السنة كما لا يخفى الجميع، نسأل الله عز وجل أن يرفع هذا الوباء عن المسلمين، وباء كورونا، المسلمون يعني ممنوعون من الخروج، لكن يكبر الإنسان في بيته عند أهله في مجلسه، فيكبر الرجال ويرفعون أصواتهم، وهذا إعلاء وتعظيم لله سبحانه وتعالى، تعظيم لله هذا التكبير، وأيضا إظهار لشكره جل وعلا لعبادته، وشكره على أن من على المسلم بصيام رمضان وأن أدرك رمضان. وكذلك النساء أيضا يكبرن، لكن نص أهل العلم على أن النساء تسر بالتكبير لأنهن مأمورات بالستر والإسرار بالصوت، لكن إذا لم تكن عند رجال أجانب أو كانت عند محارمها فإنها تكبر، ولو رفعت صوتها رفعا معتادا لا حرج في ذلك. وهذا في الحقيقة شيء عظيم وجميل، لما ترى المسلمون يكبرون ويجلون الله ويعظمونه ويرفعون أصواتهم في هذا، هذا شيء عظيم وعبادة عظيمة، لأن التكبير شأنه عظيم، لأن معنى الله أكبر أي الله أكبر من كل شيء جل وعلا. ومما يشرع في ختام الشهر صلاة العيد، صلاة العيد، صلاة عيد الفطر، وهذا بعد شهر رمضان، وصلاة عيد الأضحى بعد أيام عشر ذي الحجة، وكلا العيدين بعد أيام فاضلة وعبادة تختص بعبادات عظيمة والأجر فيها عظيم وكبير، فهذا من شكر الله جل وعلا. وصلاة العيد اختلف العلماء في حكمها على ثلاثة أقوال، فمنهم من قال إنها فرض كفاية، قال بعض أهل العلم إنها فرض كفاية، وهذا القول قال به جمع من أهل العلم، وهو الرأي المعتبر عند الحنابلة، قالوا إنها فرض كفاية، ومعنى فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، سقط الإثم عن الباقين. فإذا صلى أحد في البلد سقط الإثم عن بقية الناس، ولو تركه جميع الناس لأثموا جميعا، لأثموا جميعا على تركه. وهذا مذهب الحنابلة، وهو قول عند الحنفية وقول المالكية وقول عند الشافعية، وعليه تقريبا علماء هذه البلاد، وعليه اللجنة الدائمة قد أفتت بذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة العيدين واجبة على الأعيان، واجبة عينية، ما هو واجب كفائي، وهو مذهب أبي حنيفة أو مذهب الحنفية، وقال به ابن حبيب من المالكية، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره الإمام ابن تيمية وابن القيم الصنعاني والشوكاني ومال إليه ابن باز، وقال به ابن عثيمين، واستدلوا على ذلك بأدلة، يعني بعدة أدلة، من أظهرها حديث أم عطية المتفق عليه، قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نخرجهن، يعني النساء، أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور. العواتق جمع عاتقة، وهي الشابة التي لا تخرج في العادة، والحيض يعني حتى المرأة الحائض أمر بإخراجها لكنها تعتزل المصلى، وذوات الخدور أيضا التي دائما في خدورهن لشدة حيائهن، فأمرهن أن يخرجن. قالت فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، تعتزل المصلى ما تجلس في المصلى لكن تشهد الخير ودعوة المسلمين، لأنه يتنزل الخير، تتنزل الرحمة، يستجيب الله دعاء المسلمين، يؤمن المسلمون على دعاء الإمام. قال قلت أي أم عطية يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، والجلباب لباس تلتحف به المرأة قديما بمنزلة العباءة الآن في زماننا. قالت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، قال لتلبسها أختها من جلبابها، تلبسها أختها من جلبابها. ومن هنا قالوا هذا دليل على الوجوب، يعني هذه امرأة ما عندها شيء تستر نفسها فيه أو جلباب من فوق الملابس عباءة، فقال تلبسها أختها من جلبابه، يعني تضع عباتها على أختها ويخرجن اثنتان بعباءة واحدة. قالوا هذا دليل على الوجوب، وأنه فرض عيني، وأنه فرض عيني، وهو قول الحقيقة له وجه من النظر قوي. والقول الثالث هناك من ذهب إلى أنها سنة، فمن أراد يصلي فهو حسن، ومن لم يصلي لا شيء عليه، ولكن الأظهر يعني أقوى القولين أنه واجب أو أنه فرض كفاية. ويتأكد القول بوجوبه ما ثبت عن بعض الصحابة أنس بن مسعود أنهم إذا فاتهم العيد في الجماعة أنهم يصلونها في البيوت، يصلونها في البيوت، وهذا دليل على أنها متأكدة عندهم، فلا ينبغي للمسلم أن يترك صلاة العيد. نسأل الله عز وجل أن يرفع ما بنا جميعا من البأس الذي منعنا من شهود صلاة العيد. وهنا مسألة، هذه الأيام بسبب وباء كورونا، هل يشرع للمسلم أن يصلي صلاة العيد في بيته؟ نقول هذه المسألة جماهير أهل العلم من السلف والخلف على أنه يشرع للمسلم أن يصلي صلاة العيد في بيته إذا فاتته الجماعة، أو كان له عذر، أو كان بيته بعيد عن المسجد بحيث أنه لا يتمكن من الإتيان المسجد، أو المكان الذي هو فيه ليس فيه صلاة عيد، فقالوا يشرع له أن يصليها، يشرع له أن يصليها. واستدلوا على ذلك بفعل أنس وفعل ابن مسعود، فقد ثبت عنهما صلاة العيد في البيوت. وهذا في حق من فاتته الجماعة، يعني هناك جماعة قائمة صلوا العيد، صلى الإمام ومن معه، ومع ذلك يشرع لهم أن يصلوا، أن من فاتته يصلي في البيت صلاة العيد. فما بالك إذا كان مثل وضعنا الآن، الجميع ممنوعون من الصلاة في المساجد، صلاة العيد أو الجمعة أو غيرها من الصلوات، لأجل مصلحة الناس، لئلا ينتشر هذا الوباء الذي فتك بالناس وقتل الكثير منهم، والله المستعان. فيتأكد أن يصلي كل مسلم صلاة العيد في بيته، يصلي صلاة العيد في بيته ويصلي بأهل بيته. وكيفية الصلاة مثل صلاة الإمام تماما، يكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، الأولى تكبيرة الإحرام، ثم يكبر بعدها 6 مرات. لكن هل يقول شيء بين هذه التكبيرات؟ جاء عن بعض أهل العلم أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عن بعضهم غير ذلك، لكن لا يصح شيء، لا يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيكبر فقط. وهي أيضا متوالية، ما هناك وقت بينها ولا سكتة طويلة، فيكبر 7 مرات بتكبيرة الإحرام، ثم يقرأ سورة الفاتحة، ثم يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، ثم في الركعة الثانية يكبر 6 تكبيرات بتكبيرة الانتقال، يعني حينما يرفع من الركعة الأولى يكبر هذه الأولى، ثم يكبر بعدها 5 تكبيرات، ثم يقرأ بالفاتحة، ثم يقرأ هل أتاك حديث الغاشية، ولو صلى بسورة الجمعة والمنافقون أو بسورة قاف أو بغيرها من القرآن الحمد لله، الأمر فيه سعة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بسبه والغاشية يصلي فيهما الجمعة ويصلي فيهما العيد. يعني حتى اليوم الذي يوافق عيد وجمعة في نفس اليوم يصلي، يقرأ بسبح والغاشية في العيد ويقرأ بسبح والغاشية في الجمعة. وهذا يشير إلى أن هذا هو السنة وإن كان الأمر فيه سعة. المسألة الثانية، هل تشرع الخطبة أم لا؟ ذهب جمهور الجمهور، يعني كما مر معنا أن الجمهور على أن صلاة العيد تصلى في البيوت، وذهب بعض أهل العلم إلى عدم صلاتها، ولكن الحقيقة الأدلة مع الجمهور وأدلتهم واضحة في هذا، والصحابة فهم الصحابة معتبر وقول الصحابي حجة كما بينه أهل العلم في علم أصول الفقه، ثم هو موافق للقواعد والأصول العامة. فجمهور أهل العلم يقولون بهذا، وجمهور الجمهور يعني جمهور القائلين بأنها تصلى في البيوت قالوا بأن أنه ليس لها خطبة، لا يخطب، وإنما يصلي فقط صلاة العيد على هيئة صلاة الإمام لها. واستدلوا أيضا بفعل أنس وابن مسعود، وقالوا إن الخطبة تشرع للجماعة. وأيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيح أنه قال إن سنخطب، فمن أراد أن يستمع، من أراد أن يمضي فليمضي، ومن أراد أن يبقى معنا فليبقى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا استماع خطبة العيد ليس بواجب مثل خطبة الجمعة، فلو أن الإنسان إذا صلى العيد مع الإمام مشى وترك الاستماع للخطبة لا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بذلك، الحديث الصحيح في مسلم وغيره. لكن إن بقي فهو خير وأفضل وأعظم أجرا. فنقول أصلا خطبة الجمعة، خطبة العيد يعني الجلوس لها واستماعها حتى مع الإمام ليس بواجب، والنبي صلى الله عليه وسلم رخص بذلك، فهذا يدل على أن مرتبة الخطبة أقل من مرتبة الصلاة. ولهذا الأظهر هو قول الجمهور أنه يصليها فقط ولا يخطب خطبة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يخطب خطبة، إلى أنه يخطب خطبة. وقد يتوجه هذا القول في مثل هذا الوقت ما دام أنه ما هناك إمام، ما هناك صلاة عامة للإمام للجماعة فيها خطبة، قد يقول قائل إن كون الرجل إذا صلى بأهله يخطب خطبة هذا شيء محب ومؤمر فيه، لأنه لم تقم الخطبة ولا الصلاة. لكن الأظهر هو القول الأول، هذا أمر. ثم أيضا هنا مسألة، إذا أفتى الإمام أو المفتي أو من له الفتوى، من نصبه ولي الأمر الفتوى، فأفتى بفتوى في أحد هذين القولين، فإنه يتعين المصير إلى فتوى الإمام، فتوى المفتي. وقد أفتى سماحة المفتي عندنا بأن صلاة العيد، سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله وأمد في عمره على طاعته، أفتى بأن في أول رمضان أنه إن استمر هذا الوباء فإن الناس يصلون العيد في بيوتهم من غير خطبة. وأفتى بهذا غيره من المشايخ، أفتى الشيخ العلامة الشيخ الفوزان وغيرهم من أهل العلم. فنقول ما دام أن من وكلت إليه الفتوى أفتى بهذا فلا ينبغي أن يخالف، فيبقى النظر في مسألة الخطبة مثلا للبلدان الأخرى، ومن ليس عنده مفتي أو أفتاه المفتي بأن يخطب في بلده، والمفتي معروف من أهل العلم والسنة، هذه مسألة أخرى. أما هنا الآن فعلينا أن نلتزم بفتوى سماحة المفتي ونكتفي بصلاة العيد، يصلي الإنسان صلاة العيد بأهل بيته على ضوء ما مر تقريره قريبا. مما يشرع للعيد أيضا التهنئة، التهنئة، وباب التهنئة واسع، كل عبارة فيها تدل على التهنئة والدعاء لا حرج فيها. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في التهنئة، لكن ثبت عن بعض الصحابة، وقال الحافظ بن حجر إسناده حسن، أنهم كانوا إذا التقوا في العيدين يقول أحدهم للآخر: تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم. فلو قال الإنسان تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله طاعتكم، لو قال عيدكم مبارك، لا بأس، كل هذا واسع، الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة، ما دام أن العبارة صحيحة وليس فيها مخالفة شرعية، فيهنئ الناس بعضهم بعضا بما تيسر من العبارات، لأن الأصل في باب التهنئة يعني الحل والجواز، إلا إذا قام دليل على مخالفة الدعاء. هذا ما يتعلق بالعيد وبالتكبير. من السنة أن يأكل المسلم قبل صلاة العيد، قبل صلاة عيد الفطر، يأكل تمرات أو غيرها، وهذا والله أعلم كأنه يعني يقطع ما اعتادته النفس طيلة شهر رمضان أنها في مثل هذا الوقت لا تأكل، لأن المسلمين يمسكون من طلوع الفجر الثاني، يمسكون عن الأكل، لا، هذا يأكل بعد طلوع الفجر الثاني إعلانا وإيذانا بانتهاء الصيام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل تمرات ويقطعهن على وتر قبل أن يخرج إلى المسجد. طبعا هذه السنة ما في خروج إلى المساجد، لكن أيضا يأكل في بيته قبل أن يصلي، يأكل شيئا اتباعا للسنة، بخلاف عيد الأضحى فإنه لا يأكل شيئا إلا بعد أن يرجع من الصلاة يأكل من أضحيته. ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه يغتسل، يعني من سنن العيد الاغتسال له، ما ثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثبت أن ابن عمر كان يغتسل، مع ما يعرف عن ابن عمر رضي الله عنهما من شدة الاتباع للسنة. فلو اغتسل المسلم يوم العيد بعد الفجر قبل صلاة العيد فهو حسن، وقد فعله ابن عمر رضي الله عنهما. أيضا من السنة أن يتجمل الإنسان يوم العيد، يتجمل ويلبس الملابس الجميلة، ويدل على هذا حديث عمر رضي الله عنه لما وجد جبة أو حلة تباع في السوق من استبرق، يعني من حرير، فأخذها وأتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ابتع هذه تتجمل بها للعيد والوفود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه لباس من لا خلاق له، إنها من الحرير. لكن الملاحظ ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر لما قال تتجمل بها للعيد والوفود، ما قال لا ما ينبغي يا عمر إنك تخص العيد أو تخص الوفود، أقره، سكت وأقره على هذا، لكن لم يقره على لبس الحرير، لأن الحرير محرم على ذكور أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلو كان تجمل بثياب أخرى مباحة من القطن أو غيرها من الملابس التي يلبسها الناس فلا حرج في ذلك. إذن من السنة أيضا التجمل، ويلبس الإنسان أحسن ثيابه حتى لو كان ما هو بذاهب للمسجد، يتجمل ويلبس أحسن الثياب. أيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب إلى صلاة العيد يذهب من طريق ويعود من أخرى، طبعا هذا حينما يتمكن الإنسان من الذهاب إلى المسجد، لكن مثل هذا العام كما لا يخفى ما في ذهاب إلى المساجد، فمثل يذهب من طريق ويعود من طريق أخرى. ولم يثبت أن هناك دعاء خاصا للعيد، اللهم إلا التكبير، لكن دعاء خاص يقال ما لا لم يأتي في السنة ما يدل على ذلك، لكن المسلم يجتهد في الدعاء ويدعو الله، لأنه كما سمعتم في حديث معطية يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، وتتنزل الخير والرحمات، ويدعو الإنسان بما أحب من خير الدنيا والآخرة. هناك مسألة تقع من بعض الناس، هو أنهم إذا قد يأتي الرجلان أو الثلاثة مع بعضهما ويدخلان المسجد، ثم بعد صلاة العيد يسلم كل واحد منهما على الآخر، يعانقه. فنقول الأمر فيه سعة، ليس هناك دليل أن هذا من السنة، لكن لو فعله الإنسان لا نستطيع أن نقول بأن هذا أمر محرم، لأن المعانقة والسلام والتحايا والتهنئة الأصل فيها الحل والإباحة. فلو أنه سلم عليه لا حرج في ذلك، لو سلم لا حرج في ذلك، لو عانقه لا حرج في ذلك، لو أنه صافحه فقط لا حرج في ذلك، لكن يعتقد أنه سنة لا، ما ورد فيه دليل. يعتقد أنه بدعة لا، لأن الأصل في هذا الحل والإباحة. ومما يعني يتعرض له في درس هذا اليوم أن يوم العيد يجب أن يفطره المسلمون ولا يجوز صيامه، كما جاء في الحديث من صام يوم العيد فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يجوز صيامه. بل قال العلماء إنه أيضا لا يقطع التتابع، إذا كان الإنسان عليه الصيام كفارة مثلا شهرين متتابعين، لو أفطر يوما لغير عذر بطل صيامه وابتدأ الصيام من جديد. لكن إن صادف يوم العيد، كما مثلا لو صادف يوم عيد الأضحى، فإنه يجب عليه أن يفطر. بل عيد الأضحى أيضا يجب عليه أن يفطر أيام التشريق، يعني 4 أيام، يوم العيد وثلاث أيام بعده أيام التشريق، يجب عليه أن يفطر لصحة الحديث أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وفي الحديث الآخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أيام التشريق أن يصمنا، إلا أنه رخص لمن لم يجد الحديث. فلو أن إنسان مثلا صام 50 يوما كفارة، فجاء يوم عيد الأضحى، نقول يفطر يوم عيد الأضحى ويفطر يوم أيام التشريق الثلاثة 11 و12 و13، ويواصل صيامه، يصوم يوم 51 من اليوم 14 من ذي الحجة، وهكذا. كذلك المرأة إذا جاءها الحيض أو النفاس، أو إذا مرض المريض، أو سافر المسافر من غير التحايل في سفره على الفطر، فإن هذا عذر يبيح له الفطر في الكفارة في المتتابعة، ويبني على ما سبق إذا انتهى العذر الذي قام به. فينبغي لنا أن نحرص على صلاة العيد، وعلى أن نبتهج ونفرح، لأن هذا اليوم يوم عظيم. ولهذا كان الحبشة يلعبون في المسجد بالحراب، كما في حديث أم عائشة، ورخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلعبوا بالحراب في المسجد، وعائشة جعلت تنظر إليهم، وأذن لعائشة بالنظر، اتكأت على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لم يقل لها شيئا، بل صبر لها حتى فرغت من النظر. وأيضا ثبت أن جاريتين جاءتا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهن جعلن يعني يغنين أو يقولن بعض الأشعار، طبعا ما فيه موسيقى ولا، لكن بأصواتهن. فجاء أبو بكر رضي الله عنه، والحديث في البخاري وغيره، فلما دخل في بيت عائشة ورأى هاتين الفتاتين، قال أبي مزمارة الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا موجودا مضطجعا، وكان قد جعل وجهه إلى الجدار وظهره إليهم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر، قال دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيد، فإن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا أهل الإسلام. بعض الألفاظ لتعلم يهود أن في ديننا سعة. فلا بأس الإنسان في هذا اليوم يعني يكون في شيء من المرح والأنس ويترك يوسع الأولاد، لكن في حدود البيت يجتنبون الخروج ويلتزمون بالأوامر. هذا ما أردت أن أشير إليه في هذا المجلس، وإن شاء الله سنتكلم في المجلس اللاحق بإذن الله عز وجل عن أحكام الصيام الست من شوال. لكن أؤكد على أن طاعة ولي الأمر في غير معصية واجبة على المسلم، فيجب على المسلمين أن يتقوا الله وأن يسمعوا ويطيعوا وأن يلتزموا بالأوامر وعدم الخروج من البيت إلا للضرورة بالطرق المشروعة، ويتجنبوا الاجتماعات، لأن هذا القرار لمصلحة المسلمين ولمصلحة المواطنين، لئلا تنتقل العدوى إليهم فيصاب أحد بهذا المرض الذي فتك بالناس وقتل من قتل. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يعتق رقابنا ورقابكم من النار، ويجعلنا وإياكم من عتقاء الله من النار، وأن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يجعل عيدنا عيدا مباركا، وأن يختم بالسعادة آجالنا وبالصالحات أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.